بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 34 بعد 130 من مجالس السماع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي تتمة كتاب اللباس قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. قال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش
صلى الله عليه وسلم بعد الأعمش وسليمان بن مهران
قال حدثني أبو الضحى
وهو مسلم ابن صبيح
قال حدثني مسروق
وهو ابن الأجدع
قال حدثنا المغيرة بن شعبة قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل، فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شأمية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين، فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين، في فوائد: الأول جواز لبس ما صنعه الكفار، الثاني المسح على الخفين، الثالث جواز الاستعانة في الوضوء، الرابع جواز لبس الجبة الضيقة، الخامس إذا تأخر الإمام تقدم أن يصلي بالقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأخر في غزوة تبوك عن صلاة الفجر صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، السادس وإذا جاء الإمام يبقى النائب على حاله لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، السابع أن من فاته بعض الصلاة مع المأمومين قضى كل واحد لنفسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة معه. نعم.
باب جبة الصوف في الغزو. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
فضل بن دكين وليس الأصبهاني صاحب الحليه، وهكذا كل أبي نعيم في هذا الكتاب الفضل ابن دكين. نعم.
قال حدثنا زكريا وعن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه.
لاحظ هنا أن الضيق كان في ماذا؟ في الأكمام. أما ما يفعل بعض الناس من تضييق البنطال أو السروال حتى يجسد الإليتين، فإن هذا تنازع العلماء في صحة الصلاة فيه. فمن قائل بصحة الصلاة مع الحرمة والإثم، ومن قائل ببطلان الصلاة. ومن قال ببطلان الصلاة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، حيث قال: إن العورة المجسدة كالعورة المكشوفة. وذهب سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن الصلاة صحيحة لأن العورة مستورة، ولكنه يأثم لأنه يؤدي إلى فتنة الناس. قد يفتتن فعلا يوجد بنطلونات التي تسمى ما اسمها استرتش، ضيقة ضيق يعني ليس طبيعيا، يشق نزعها ويشق لبسها، ومجلس الإنسان دقائق حتى يلبسها وحتى يخلعها، كأنها لاصقة بالجلد تماما. وهذا لا شك أنه فيه فتنة للناس، خصوصا إذا كانوا شباب وغلمان ناهزوا البلوغ، لابد من مراعاة هذه الأشياء عند المربين والمعلمين. الشباب الصغار قد يفتتن بعضهم ببعض، انتبه لهذا. نعم.
فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
لا نو شرط، فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم.
باب القباء.
وبعض الناس يظن أنه لا يجوز الاستعانة في الوضوء وأنه ينقص الأجر حتى ولو غسل رجليه. لا لا بأس بهذا، هذا من التعاون على البر والتقوى.
باب القباء وفروج حرير، وهو القباء ويقال هو الذي شق من خلفه.
وهو الذي
شق
له شق
وهو الذي له شق من خلفه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث
هو ابن سعد ولا الليث بن سليم؟
نعم
الليث بن سعد فقيه مصري
أبو الحارث المصري الفقيه. عن ابن أبي مليكة عن
عبد الله تابعي جليل. نعم.
عن المسور ابن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. قال حدثنا قتيبة
قبل التحريم، قاله قباء قبل التحريم كما قال سماحة الشيخ رحمه الله، وعلى قوله نظر إليه فقال رضي مخرمة، وهذا فيه حرصه على تعليم أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره فروج حرير.
وهذا كان قبل النهي، وقال سماحة شيخنا رحمه الله الحرير لبس النساء ولا يجوز للرجال. طبعا هذا الحرير الطبيعي ليس الصناعي، هذا الحرير الطبيعي، هذا غالي جدا أظنه. نعم. يخرج من دولة القز، أما الصناعي هذا فهذا جائز. نعم.
باب البرانسي. وقال لي مسدد حدثنا
باب البرانسي قال سماحة الشيخ رحمه الله البرنس قميص رأسه من وهو من ثياب المغرب لا يلبسه المحرم. نعم.
وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني
من خز، يعني ماذا خز؟ ما هو
ما خلص من الذهب،
يعني على هذا كان قبل النهي الديباج والحرير.
حافظ ابن حجر يقول قوله من حافظ ابن حجر يقول وقوله من خز بفتح المعجمة وتشديد الزاي هو ما غلظ من الديباج وأصله من وبر الأرنب.
طيب. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا
جمع الخميس، لأنه مفصل على العضو، يعني باختصار المحرم من الرجال لا يلبس مكان مفصل على عضو. وعلى الناس يظن أن المخيط الذي فيه خيوط، قابلني أحد في عمرة مصمم أن المخيط هو الذي فيه خيوط، قلت يا رجل أنت الآن انظر إلى رداءك مليء بالخيوط، مليء بالخيوط، كيف تقول المخيط؟ لما يقول ما فصل على العضو مثل الخف والنعل والطاقية القلنسوة، كل هذا هو المحرم، القميص السروال فانيلة فص على مقدار العضو. وأما النظارة والحزام فهذا لا بأس به، لا بأس به. نعم.
لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفافة إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس.
هذا حديث ابن عمر.
نعم.
نعم. هذا كان في المدينة، ولما أمرهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الآتي فلم يأمر بقطع الخفين. نعم. يتنازع العلماء هل هذا منسوخ أم يمكن الجمع بأن القص مستحب وليس بواجب. أقوال والأظهر الله أعلم أنه نسخ، كان مباحا في المدينة ثم نسخ هذا القطع لما وقف بعرفة وأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرهم بقطع الخفين. نعم.
باب السراويل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
كما سبق.
قال حدثنا سفيان
الثوري أبو عبد الله يكنى بأبي عبد الله لقب بأبي المؤمنين، كان جادا في طلب العلم، كان يذهب عند الجزار حينما لم يجد شيئا يكتب فيه العلم فيأخذ العظام تلوح ويكتب فيها العلم حتى ملأ جوالات عنده. أمه ألبسته العمامة وهو صغير، قالت اخرج لا أرى لك وجها إلا أن تأتيني بعشرة آلاف حديث، رحمه الله. فكان إمام الدنيا سفيان بن سعيد الثوري له رسالة إلى ولا هذا سفيان بن عيينة نعم الثوري إلى عباد بن عباد الخواص، رسالة جميلة. نعم.
قال حدثنا سفيان عن عمرو
نعم
عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس.
هذا من عبد الله بن عمر.
نعم.
وأيضا هنا لم يذكر القطع، لم يذكر هنا أيضا القطع عبد الله بن عمر. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من لم يجد إزارا لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين لبس خفين، وهل يقطعهما؟ فيه خلاف، والصواب أنه لا يقطعهما لأن القطع منسوخ، فيأمر بقطعهما، فكما أنه لبس السراويل بدون شق فكذلك لا يقطع الخفين. نعم. ولأن الخف مال محترم لا يقطع إلا بنص. نعم. كل مال محترم يصان ويحفظ، لا يستعمل في غير فائدة. نعم.
وانا اشترط فليلبس الخفين أسفل الكعبين، فلو كان فوق الكعبين يقطع حتى يكون أسفل الكعبين.
في رواية ابن عمر هنا في أسفل الخفين.
نعم. أسفل الكعبين يا شيخ.
أين هي؟ أقرأ
آخر شيء. قال والخفاف إلا أن يكون رجلا ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين.
لعل من أجل هذا. نعم. لكن ابن عمر روى القطع، ابن عباس روى عدم، ابن عمر روى القطع في المدينة، وابن عباس لم يروا القطع، ليس في رواية القطع أنه كان في عرفة. وأنه السلام كم مدة في طريقه للمدينة؟ أربعة أيام، خرج في أول الشهر وصل في اليوم الرابع عليه الصلاة والسلام، ثم بقي اليوم الثامن يوم التروية فلبى بالحج عليه الصلاة والسلام، بقي على إحرامه أنه كان قائرا، وقال لولا أن سخت الهدي لأحللت وجعلت عمره. لا شك أن البقية بالإحرام أربعة أيام فيه نوع من المشقة، ثم سيبقى بعد ذلك إلى يوم النحر اليوم العاشر تصبح ستة أيام عليه الصلاة والسلام، لكنه كان قد ساق الهدي من المدينة فليس له إلا نسك واحد وهو القران. وتنازع العلماء هل حج النبي قارنا أم مفردا أم متمتعا، كلها أقوال أهل العلم. في بعض الروايات تمتعت، والمقصود به القران يعني جمعته بين الحج والعمرة، وليس التمتع المعروف الذي هو خلع الملابس والتطيب بعد العمرة ثم لبس ملابس الحج إذا جاء يوم التروية يوم الثامن. والصواب أن أفضل هذه الأنساك هو التمتع لتأسف الرسول عليه السلام على فوته. بعض العلماء يقول القرآن أفضل لأن الله اختاره لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولو كان التمتع أفضل لجل اختاره لنبيه. نقول لك أن النبي تأسف على ذلك وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتمتعوا أن يحلقوا ويجعلوه عمره، وقال لولا أني سقت الهدى جعلت عمره. وقال لو استقبلت من أولي ما استدبرت لأحللت وجعلته عمره. كل هذا يدل على أن التمتع أفضل. وذهب الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، بل الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي معهم، لا يذكر لي حضر جيدا علي معهم ولا أبو بكر وعمر وعثمان، إلى أن التمتع إلى أن الإفراد أفضل. لماذا؟ حتى لا يكون البيت مهجورا يوما من السنة، فيبقى هذا حاج وهذا هذا معتمر، فيبقى الحج طوال السنة فيه عامرا بالحجاج والمعتمرين البيت طوال السنة. وهذا اجتهاد منهم. ولما قال بعض الناس وقدم هذا القول على التمتع، يعني قام ابن عباس شديدا رضي الله عنه، قال يوشك يعني يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، كيف هذا؟ سبحان الله. فلئن كان إذا قدمنا قول أبي بكر وعمر على قول الرسول تنزل علينا حجارة من السماء تدمرنا، فكيف من قدم قول شيخه وهو دون أبي بكر وعمر بمراحل، أو شيخ الطريقة الصوفية أو غير ذلك، أو شيخ الحزب والجماعة على قول أبي بكر وعمر، من باب أولى والعياذ بالله. نعم.
باب في العمائم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان.
لبس العمائم في الحج. نعم. والعمامة لبس حكمه أصلا ماذا؟
جائز.
الصواب أنه من العادات ليس من العبادات. وبعض العلماء يقول ها أنها سنة، والصواب أنها ليست بسنة. وكل الأحاديث الواردة في العمامة كلها موضوعة. صلاة بعمامة خير من 70 صلاة، كل هذا باطل، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان يلبس لباس قومه، لماذا كان يعتم الرسول إذن؟ لأن العرب في هذا الزمن كان يلبسون العمائم فلبس العمامة. بعض الناس لا بد كجماعة الدعوة والتبليغ، جماعة الأحباب يسمونها جماعة، هم صوفية، صوفية حديثة، لا بد من العمامة، لا بد من العمامة. والعمامة عادة ليست عبادة، لبستها لبستها ما لبستها ما لبستها. والإنسان دائما يحرص على أن يلبس لباس الشهرة، سواء في لون اللباس أو في طريقة تفصيلته أو طريقة لبسه، لا يلبس كما يلبس إخوانه. وهذا من الحرص على الجماعة، حتى أن جماعة من العلم قالوا أن الإنسان إذا نزل إلى بلاد المغرب يلبس البرانس حتى لا يظهر بلباس خلاف لباس هذا أهل هذا البلد، فيكون هناك فرقة بين المسلمين حتى في الظاهر، لأن هذه الفرقة في الظاهر تؤدي إلى الفرقة في الباطن، والموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. بعض الناس يوافق أهل الكتاب واليهود والنصارى ويقول أنا لا أوافقهم، لا، الموافقة في الظاهر تؤدي حتما إلى الموافقة في الباطن، ولكن ربما لأن القلب ميت لا يشعر الإنسان، وكما قيل وما لجرح بميت إيلامه، واحد ميت عمل تجرح فيه وتقرص فيه هو لا يحس أصلا، لماذا تجرح فيه؟ هو منتهي، وربما القلب يكون قد مات فلا يشعر، فلا يشعر بالحياة والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال
المديني الذي أشار على البخاري بهذا الكتاب. نعم.
قال حدثنا سفيان.
سفيان
بن
عيينة. نعم.
قال سمعت الزهري قال أخبرني
شهاب
قال أخبرني سالم
بن عبد الله بن عمر
عن أبيه
عبد الله بن عمر. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البر،
وهذا كان في المدينة. نعم.
ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد
الطيب. لا، الإحرام لا يطيب، ملابس الإحرام لا تطيب، أما البدن يطيب. والصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرى وبيص المسكي، يعني لمعانه من مفرق رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، أما الملابس نفسها الرداء والإزار لا يجوز تطيبه، لكن لو غسلته بالصابون والمنظفات والكلور والمنظفة لا بأس بهذا، لكن لا تتعمد أن تضع فيه شيء له رائحة، صابون له رائحة أو أشياء حديثة فيها روائح، في أشياء حديثة أيضا غير الصابون فيها روائح، لا تتعمد هذا في 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 الإحرام خاص الرداء والإزار، لا تفعل هذا في الإزار. حتى لما نتكلم في القهوة بالقرنفل هل يجوز شربه أم لا، ذكر ذلك صاحب الحجاوي، صاحب ذكر هذا صاحب زاد المستقنع في شرب القهوة بالقرنفل هل يجوز للمحرم ولا لا، لأن القرنفل له والقهوة لها رائحة. أتنازع أيضا في غسل اليد بالصابون المعطر هل يجوز أم لا، والصواب أنه جائز لأنه للتنظف، ربما إذا قضى حاجته ربما يحتاج إلى الصابون المعطر حتى لا يضر نفسه فلا بأس بهذا، لأنه ما أراد بذلك الطيب وإنما أراد التنظيف لا بأس بهذا. لكن في 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 الرداء لا يقصد به ماذا، لا يقصد به إلا تطيب فلا يفعل هذا، إنه يوجد صابون آخر يمكن أن ينظف بدون رائحة. نعم المعطر هذا هو المقصود، كان يوجد صابون زمان ما أعرفش موجود الآن، صابون الغسيل عبارة عن حتى كان النساء يصنعونه في البيت هذا الصابون، يعني دي ممكن تقعد معك شهرين ثلاثة وبتخلص العادة بتزعج انت تربية، لكن الثانية يومين ثلاثة بتروح.
نعم الحكمة في
هذا
المثل
في المحط
عشان تبقى الروائح
والعرق، لا لم يأتي في النص حكمة معينة، لم يأتي نص في النص حكمة معينة.
حكمة تعبدية
تعبدية، ولذلك يبتلي الله عباده بهذا ليرى من يفعل ومن لا يفعل سبحانه وتعالى.
ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم أسفل من الكعبين.
باب التقنع. وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء، وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد.
عليه عصابة دسماء. دسماء قال سماحة شيخنا رحمه الله كان يتسامح عليه الصلاة والسلام ربما لبس العمامة التي ليست بجبيلة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت، قال نعم، فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر. قال عروة قالت عائشة فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، قال أبو بكر فدا له بأبي وأمي.
الشيخ قوله متقنعا يعني يظهر منه العينان.
فقال أبو بكر
ذلك ما جاء عن الإمام مسلم لما هجر محمد بن يحيى الذهلي البخاري وأمر بهجره في قصة اللفظ في القرآن، وكان الحق مع البخاري ومحمد بن يحيى أمر بهجره، وكان مسلم لا يحضر له أحد إلا مسلم، وكان يحضر متقنعا حتى لا يراه أحد.
قال أبو بكر فدا له بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر
لا
بالفتح اللام مش هنا؟ بفتح اللام
الظاهر لأمر يعني أمر العظيم عندك بكسر اللام.
نعم. لا لو بفتح اللام تبقى لا أمر. لا أمر.
لا أمر.
لا في نسخة ثانية لا أمر.
لا أمر. نعم.
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك. قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت فجهزناهما أحث الجهاز وضعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكعت به الجراب ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق النبي
النطاق في نسخ النطاقين. نعم.
ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بهم بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3. باب المغفر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. باب البرود والحبرة والشملة. وقال خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء.
قال سماحة شيخنا رحمه الله وهذا من حلمه وجوده وكرمه والغالب على الأعراب الجفاء. انتهى كلامه. الإنسان يراعي إذا جاء شخص عنده جفاء يحاول يراعي مثل هذا الحال الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن يصبر صبرا عظيما على أذى الناس وصبرا جميلا هو الصبر بلا أذى بلا شكوى. نعم. إنما يرفع أمره وشكواه إلى الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا قتيبة
لا يغضب بنفسه أبدا. تقول عشاء الله ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط أبدا إلا أن تنتهك إحدى محارم الله فيقوم في الناس خطيبا يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدري ما البردة؟ قال نعم. قال هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره فجسها رجل من القوم
يعني لمسها. نعم.
فقال يا رسول
لا منع من هذا لو أن امرأة صنعت مثلا بردا لأحد أهل العلم أو أهل الفضل لا منع أن يأخذه حتى ولو كانت من غير محارمة إن الظاهر أنها ليست من محارمة. نعم.
فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله أكسنيها. قال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس.
مع أنه لبسها محتاجا إليها، وجاءته هدية، وغالب الإنسان تقول هدية غالية عليه وهو محتاج، ومع ذلك نعم.
ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه.
نعم، هذا العلقون على شيء تبرك كل شيء. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة وهي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة بن محصن،
تخيل وجه يضيء إذا رأيته وذلك أنه قمر.
فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه. قال ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم.
عندك عكاشة ولا عكاشة؟ كيف شدد ولا
عندي بالتشديد؟
عندي بالتخفيف، لا بأس بذلك، يقال عكاشة وعكاشة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة.
وقيل إن هذا الرجل كان منافقا، وقيل إنه لم يصل لدرجة 70,000، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يحرجه، وهذا من حسن خلقه وأدبه مع الناس عليه الصلاة والسلام، يعني لم تبلغ درجته أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلأن هذا 70,000 من الأمة فقط يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، والذي لا 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 يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبارة. قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها.
سمعت شيخنا عن الحبرة، وهي جميلة مخططة تأتي من اليمن، وهذا يدل على العناية بالجمال، لأن الله جميل يحب الجمال، ولكن يتحرى غير الشهرة الذي لا يلبسه أمثاله أو جماعته. نعم.
نعم. الحافظ ابن حجر.
نعم.
قال وفيه التبرك بآثار الصالحين.
يا ريت حد يعني يجمع هذه الأشياء كلها، كلمة التبرك مر معنا كثير جدا، التبرك في غير محله من الحافظ غفر الله له. نعم.
كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبارة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة
يعني غطية عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك تغطية الميت يعني قبل أن يدفن يغطى. نعم.
باب الأكسية والخمائص.
بركة، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.